بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المصنف بعد أن انتهى، عليكم السلام ورحمة الله، بعد أن فرغ من بيان مختاره في مسألة علم الواجب بالأشياء في مرتبة ذات الواجب وفي مرتبة الفعل، عرج على نظرية المشائين مرة أخرى ليكون اندفاع كلامهم أوضح. وحيث إن هذا الفصل لا يشتمل على مطلب جديد، فإننا سنقتصر على تطبيقه وقراءة عبارته مع توضيح ما استغلق من تلك العبارة. بعد ذلك انتقل إلى الكلام في مراتب العلم الإلهي، والبحث في هذا الفصل عن نقطتين. النقطة الأولى في تعدد مراتب العلم، والبحث هنا يدور حول المسألة التالية، وهي أن علم الواجب هل هو على مراتب أو ليس للعلم الواجبي إلا مرتبة واحدة. النقطة الثانية في بيان تعداد مراتب العلم، والبحث هنا في هذه النقطة يكون بعد الفراغ عن البحث في النقطة الأولى. فإذا أثبتنا في النقطة الأولى أن للعلم الواجبي مراتب، لزمنا أن نبين ما هي تلك المراتب. أما البحث في النقطة الأولى فخلاصة الكلام فيه أن من الواضح أن علم الواجب على مراتب، وذلك لما تقدم من أن للواجب علما بالأشياء في مرتبة الذات، وللواجب علما بالأشياء في مرتبة الفعل. ولكن اللازم علينا في المقام أن نلتفت إلى نكتة، وهي أن ما ذكر في طرف الواجب من أن ذاته البسيطة جامعة لكل الكمالات بنحو اللف والبساطة، فيكون هو سبحانه وتعالى كل الأشياء كمالا وليس شيء منها نقصا، وأنه بهذا الاعتبار يكون له علم تفصيلي بالأشياء التي تصدر منه، نقول هذا الكلام الذي ذكرناه في طرف الواجب يأتي أيضا في طرف ما صدر من الواجب مما يكون محيطا بما تحته. وذلك لأن النظام العيني مترتب بالرتب الطولية، وكل مرتبة تقع تحت مرتبة أخرى فتكون محاطة لما هي أعلى منها، حتى يصل الأمر إلى المحيط بكل ما أحاط منها، والمحيط بما أحاط منها هو الله سبحانه وتعالى. فكما يكون الواجب بالنسبة إلى جملة ما صدر عنه محيطا، كذلك العقل الأول بالنسبة إلى ما بعده محيط، والعقل الثاني بالنسبة إلى ما بعده محيط. فإذن تحصل عندنا دوائر من الإحاطة مختلفة بالسعة والضيق، كل دائرة في ضمن دائرة أوسع، حتى نصل إلى دائرة العلم الإلهي التي لا يتجاوزها دائرة أخرى. فكما حكمنا في الله سبحانه وتعالى أن ذاته علم بما تحته بنحو العلم التفصيلي في عين الإجمال والإجمال في عين التفصيل، فكذلك العقل الأول يكون هم علم تفصيلي بما تحته في عين الإجمال وإجمال في عين التفصيل، وهكذا العقل الثاني بالنسبة إلى ما تحته. إذن فكما قلنا أن للواجب علما بالأشياء في مرتبة ذاته وعلما بالأشياء في مرتبة الفعل، فينبغي أن يعلم أن علمه بالأشياء في مرتبة الفعل هو على مراتب، وذلك لأنه يعلم بالأشياء كلها بعلوم مختلفة، إذ هو سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء منها في مرتبته تفصيلا، وذلك لأن وجوده في مرتبته عين وجوده لعلته، فيكون قد انكشف له الشيء بنفس وجوده. ثم إن هذا الشيء المعلول أيضا هو ثابت في مرتبة علته السابقة المعلومة للواجب، مثلا العقل الثاني هو بنفس وجوده معلوم لله سبحانه وتعالى في مرتبة وجوده بالعلم التفصيلي، وذلك لأن وجوده في نفسه عين وجوده لعلته. والمفروض أن هذا العقل الثاني أيضا معلوم للعقل الأول باعتبار أن العقل الأول محيط به مقوم له بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون الواجب قد علم بالعقل الثاني مرة في مرتبته ومرة باعتبار حضوره في مرتبة العقل الأول، فيكون قد علم بالعقل الثاني مرتين. وحيث إنه يعلم بالعقل الأول بجميع شؤونه في مرتبة ذاته فقد علم بالعقل الثاني ثلاث مرات، مرة في مرتبته ومرة في مرتبة العقل الأول ومرة في مرتبة الذات. إذن العقل الثاني انكشف لله أكثر من مرة، انكشف لله في مرتبة ذاته وانكشف لله في مرتبة العقل الأول المحيط به، وانكشف لله في مرتبة ذات الواجب سبحانه وتعالى. وهكذا يتبين أن فعل الواجب باعتبار أنه على مراتب، وكل مرتبة محيطة بما تحتها ومحاطة لما فوقها، فإن علم الواجب يكون أيضا على مراتب، لما عرفت من أن حكم العلم في مرتبة الفعل حكم الفعل، فهل يكون الفعل على مراتب وعلمه على مرتبة واحدة؟ الصحيح أن الفعل إذا انحل إلى مراتب كذلك علم الواجب في مرتبة الفعل ينحل إلى مراتب، حتى يصل علم الواجب في مرتبة الفعل إلى ما يكون هو عين التغير، فيكون علم الواجب عين تغير العلم وهو علم ثابت. فكما أن الحركة ثباتها في تغيرها، كذلك علم الواجب في رتبة الحركة ثباته في تغيره، إذ حكم الفعل حكم العلم. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه النقطة، وهي أن العلم هل يتعلق بهذه المرتبة من الوجود أو لا يتعلق بهذه المرتبة من الوجود. إذن يتبين إجمالا أن علم الواجب على مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الذات، المرتبة الثانية مرتبة الفعل، وأن مرتبة الفعل على مراتب، فهناك مرتبة العقل الأول وهي علم، ومرتبة العقل الثاني وهي علم، ومرتبة العقل الثالث وهي علم، وهكذا. طبعا العقل الأول علم للواجب لأنه معلوم للواجب، وعلم للواجب باعتبار أنه انكشاف للعقل الثاني، فيكون العقل الأول علما من جهتين، علم باعتبار أنه معلوم، وعلم باعتبار أنه إحاطة بالعقل الثاني، لأن العقل الأول ليس إلا المحيط بالعقل الثاني، هو محيط بذاته، فإذا كان محيطا بذاته فهو عين الإحاطة، وإذا كان عين الإحاطة كانت نسبة العقل الأول إلى الواجب إحاطة الواجب بالعقل الثاني، يعني في الواقع يتمحض العقل الأول في أن يكون إحاطة الواجب بالعقل الثاني، وهذا لشرف العقل الأول، لأن العقل الثاني يكون مستقلا نوعا ما، والاستقلال هنا عدم بخلاف العقل الأول فإنه باعتبار تمحض كونه رابطا بالواجب يكون متصلا بالواجب أشد من اتصال العقل الثاني بالواجب، إذ هو يتصل بالواجب بواسطة العقل الأول. إذن العقل الأول علم لأنه معلوم، وعلم لأنه سبب انكشاف العقل الثاني، والعقل الثاني يكون علما للواجب في مرتبة ذاته ومعلوما للواجب في مرتبة العقل الأول، والمعلوم علم طبعا، ومعلوم للواجب في مرتبة ذاته والمعلوم علم. إذن العقل الثاني انكشف أكثر من مرة، والعقل الأول علم من أكثر من جهة، والعقل الأول أيضا منكشف أكثر من مرة، مرة في مرتبة ذات الواجب ومرة في مرتبة ذاته أي في مرتبة الفعل. فهكذا يكون كل مخلوق لله سبحانه وتعالى منكشفا لله أكثر من مرة. طبعا والعبرة ليست بعدد الانكشافات، بل العبرة في مبدأ الانكشاف.
يصير يعني جهات الانكشاف بالنسبة لله عز وجل إليه هي مرتبة الذات ومرتبة العقل الأول ومرتبة الفعل.
نعم، مرتبة العقل الثاني. نعم صح، يعني يكون العقل الثاني معلوما مرة في مرتبة ذاته، لأن وجوده في نفسه عين وجوده لباريه، مرة في مرتبة العقل الأول لأنه محاط بالعقل الأول، مرة في مرتبة الذات لأن الواجب ينال الكل من ذاته، فيكون الواجب قد علم بالعقل الأول أكثر من مرة. طبعا هذا التعدد كما قلنا لا عبرة به، لأن علم الواجب بالأشياء في مرتبة ذاته أشد وأقوى من علم الواجب بالأشياء في مرتبة الأشياء، لكن الاختلاف بين العلمين بنحو الاختلاف بين العلة والمعلول، لأن علم الواجب في مرتبة الذات عين الواجب، في علم الواجب في مرتبة الفعل عينه الفعل، فيكون بينهما تقدم وتأخر، ولكن مع ذلك وجود المعلول هو عين العلم. المقصود الإشارة إلى أن الواجب من الإحاطة بحيث لا يشد شيء عن أن يكون علما له، هذا هو الغرض من هذا البيان. هذا عن النقطة الأولى، وهي بيان تعدد مراتب العلم الإلهي. النقطة الثانية هي بيان مراتب العلم الإلهي. ما هي هذه المراتب؟ المصنف أو الناظم يقول: عناية قلم، عناية وقلم لوح، قضى وقدر سجل كون يرتضى. هذه مراتب العلم الإلهي. طبعا هذه المراتب وهي ستة مراتب هي المراتب الكلية، والمقصود بها المراتب الجامعة لمراتب أخرى بحسب خصوصية مشتركة بين المراتب الأخرى، وإلا فلا يحصى علم الله سبحانه وتعالى، لأن أفعال الله لا تتناهى. فمثلا زيد مرتبة من مراتب العلم لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، وقد عرفت أن فعل الله عين العلم، فزيد علم، وعامر علم، وسعد علم، والسماء علم، والأرض علم، والماء علم، والغيب علم، والشهادة علم، وهكذا كل ما خلق الله سبحانه وتعالى علم. فهذه المراتب لا إحصاء لها، لا نهاية لها، بل يمكن تصنيف هذه المراتب وتقسيم هذه المراتب باعتبار خصوصيات كلية جامعة لها. فمثلا يمكن أن نصنف الملائكة فنجعل هذه الأصناف من الموجودات صنفا مندرجا تحت عنوان عالم الأمر، فنسمي تلك الموجودات عالما وهو عالم الأمر، فيكون هذا عالما كليا. المقصود بالعالم الكلي الوجود الجامع لأشتات مختلفة من الموجودات جمعا حقيقيا يستند إلى سراية الحقيقة في هذه المراتب. وكذلك الموجودات المادية نسمي هذه الموجودات عالم المادة، ونسمي تلك الموجودات مثلا عالم الثوابت، وهذه الموجودات عالم الأفلاك، وهكذا نصنف الموجودات حسب خصوصيات ملحوظة، خصوصيات حقيقية طبعا. مثلا عالم القوة غير عالم الفعل، وعالم الفعل غير عالم الوحدة، وعالم الوحدة غير عالم الكثرة، مع أن هذه العوالم متداخلة، لكن مع ذلك هي طبقات، لكل طبقة منها خصوصية. المراتب المذكورة هي مراتب العلم الكلية، يعني المراتب الكلية للعلم. بعض هذه المراتب خصوصيتها أنها واحدة غير قابلة للتعدد، وبعض هذه المراتب قابلة للتعدد. أول هذه المراتب من العلم الإلهي مرتبة العناية. طبعا تسمية هذه المراتب بهذه الاصطلاحات يستند إلى المفهوم العرفي لهذه الاصطلاحات. العناية في العرف واللغة تطلق على اهتمام الفاعل بالفعل، والاهتمام من الفاعل بالفعل هو منشأ إتقان الفعل في مرتبة إيجاده، ومنشأ حفظه في مرتبة بقائه. إذا اهتم الإنسان بصنع شيء تراه يحرص على أن يوجد ذلك الشيء تاما غير ناقص، وكلما ازداد اهتماما بذلك الفعل كان ذلك الفعل أتم. ولكن قد يعرض الإنسان عن فعله بعد أن يفعله، يبني الإنسان بناء ويهتم به، ثم بعد أن يتم البناء يعرض عنه، فيكون إعراضه سببا لانهيار البناء أو زواله أو فساده أو ما إلى ذلك من الأمور. إذن اهتمام الإنسان سبب تمام الصنع وسبب حفظ الصنع. إذا انقطعت العناية أو لم تكن، لم يوجد الفعل تاما ولم ينحفظ، سبب تمامه عناية الفاعل به، وسبب حفظه عناية الفاعل به. إذن العناية تتحقق بأحد أمرين: إما بإتقاء باهتمام الفاعل بالفعل بحيث يتقن الفعل، وإما باهتمام الفعل الفاعل بالفعل بحيث يحفظ الفعل. مثلا قد يهمل الإنسان في التجارة فيفوت فرصا مزدهرة للاسترباح، لكنه يربح من تلك الفرص المزدهرة مقدارا قليلا، وقلة الربح ناشئة من إهماله، فبعد أن تفوت تلك الفرص يتندم، ولكنه يخرج من تلك التجربة بوعي فيهتم بحفظ هذا المقدار. يسمى ذلك الحفظ عناية، فهو وإن لم يعتني أولا لكنه اعتنى ثانيا. إذن العناية تتحقق بإتقان الفعل في حال إيجاده، أو تتحقق بحفظ الفعل بعد وجوده. هذا هو المفهوم العرفي للعناية. الفلاسفة أخذوا هذا المفهوم وجردوه من الخصوصيات التي تمنع من إطلاقه حقيقة، فوجدوا أن العناية حقيقة إنما تكون لكل فاعل بفعله لا بغير فعله، والعناية من الفاعل بالفعل إنما تكون حال الإيجاد، أي أن العناية دائما تكون سابقة على الفعل. فمثلا بالنسبة إلى من فوت الفرص المزدهرة للربح، إنما يقال أنه يعتني بلحاظ حفظ الربح الموجود لا بلحاظ الندم على فوات المفقود. هو بلحاظ فوات المفقود ليس بمعتنٍ، وندمه ليس عناية، وإنما عناية هذا إنما تصدق على فعله بلحاظ حفظه لفعله. طيب، حفظ الفعل ليس إيجادا له، وإنما حفظ الفعل هو إبقاء له، أي أن تسمية الحفظ عناية إنما هي بلحاظ زمان البقاء لا بلحاظ زمان الحدوث. إذن دائما العناية مقارنة للمعتنى به، مقارنة للمعتنى به من جهة ما يعتني به الفاعل. أنت عندما تعتني بحفظ الموجود فإن عنايتك به بلحاظ هذا الزمان لا بلحاظ الزمان السابق، وحيث إن عنايتك به بلحاظ هذا الزمان فأنت تعتني بحفظ وجوده الآن لا بلحاظ حفظ وجوده السابق. فإذا هناك دائما تقارن بين العناية وبين المعتنى به، هذا من ناحية الزمان. وحيث إن البقاء بحسب الفرد معلول لهذا الحفظ، إذن التقارن بين البقاء والحفظ تقارن زماني لا يمنع من تقدم الحفظ على البقاء بالعلية. إذن الحفظ من المعتني سابق على بقاء المحفوظ، لكن بالسبق العلي الذي لا يمنع من التقارن الزماني. إذن دائما العناية تكون سابقة، العناية دائما تكون سابقة على الفعل، وإطلاقها عرفا على مرحلة البقاء خلط بين ما بالعراض وما بالذات. فإن المعتني بهذا الفعل لا يعتني بحدوثه بل يعتني بشنو؟ ببقائه. إذن هو علة البقاء وليس علة الحدوث. إذن هذا بما هو علة البقاء معتن بفعله، وإنما لم يعتني بالحدوث بما هو علة الحدوث. كما أنك لو دققت في الحدوث لوجدت أن صدور الفعل من الفاعل لا يكون إلا بالعناية، وإنما يكون إهمالا بلحاظ ما لم يفعل لا بلحاظ ما فعل. إذن دائما الفعل الصادر من الفاعل يكون به، يكون دائما بعناية. لا يمكن أن يصدر فعل من فاعل مختار إلا بعناية. نعم يقال عرفا عن الفاعل أنه لم يعتني بفعله، أي بمعنى أنه لم يزد العناية في الفعل، لا أن أصل العناية مفقود. إذن الإنسان إذا بنى بيتا جميلا يقال أنه اعتنى، وإذا بنى بيتا قبيحا يقال أنه اعتنى، لكن اعتنى بهذا المقدار ولم يعتني بالمقدار الآخر. والذي يعنينا في المقام هو أن في كل فعل عناية. إذن دائما الفعل من الفاعل المختار يكون بعناية، ودائما العناية تكون سابقة لكن بالسبق العلي لا بالسبق الزماني. هذا هو معنى العناية بعد أن جرد من الخصوصيات العرفية التي لا مدخلية له في إطلاقها حقيقة على موارد استعمالاتها. ثم إن الفلاسفة بعد أن جردوا هذا المعنى من تلك الخصوصيات وجدوا أن معنى العناية ينطبق بالضبط على علم العلة السابق على المعلول. والذي يقول بسبق علم العلة على المعلول طائفة من الفلاسفة إجمالا يعني، بل أكثر من طائفة في الواقع، لكن الذين اعتنوا بإطلاق هذا الاصطلاح هم المشاؤون، حيث قالوا أن للواجب علما تفصيليا بالأشياء قبل الأشياء، وذلك العلم مناطه الصور التفصيلية المرتسمة في ذات الواجب التي يكون صدورها عن الواجب عين معقوليتها ومعقوليتها عين صدورها عنه. والطائفة الثانية هي طائفة أهل الحكمة المتعالية الذين قالوا أن للواجب علما تفصيليا بالأشياء في مرتبة الواجب، وذلك العلم هو عين الواجب لأنه بسيط الحقيقة وبسيط الحقيقة كل الأشياء. فقال هؤلاء أن العلم السابق على وجود المعلول نسميه عناية. الفرق بين المشائين وأهل الحكمة المتعالية أن المشائين يقولون أن العناية هو علم الواجب السابق على المعلول الزائد على الواجب، وأما الحكمة المتعالية فإنها تصر على أن علم الواجب السابق على المعلول هو العناية وهو عين الواجب وعين الذات الإلهية. هذا هو الفرق بينهما. طبعا أصحاب الحكمة الإشراقية نفوا العناية، نفوا العناية لأن الواجب لا يحتاج إلى علم زائد على ذاته حتى يعمل الشيء بإتقان وحكمة، بل علمه بذاته كاف في صدور معلولاته على أحسن النظام وعلى وجه الخير، ويكون صدور الفعل منه عين علمه به. فقالوا أن الفاعل فاعل بالرضا وليس فاعلا بالعناية، الفاعل بالرضا هو الذي يكون علمه بذاته كافيا في صدور معلوله، بخلاف الفاعل بالعناية فهو الذي لا يفعل حتى يعلم بالمعلول بعلم زائد. فالإشراقيون زيادة في تنزيه الواجب قالوا أن الواجب لا يحتاج إلى شيء حتى يفعل، هو بذاته فاعل. وناقش المشائين في أن فاعلية الواجب عندكم موقوفة على عنايته، وعنايته علمه الزائد، فيكون فاعلية الواجب موقوفة على شرط زائد، وهذا نقص في الواجب. إذن هم نفوا العناية مبالغة في تقديس الواجب وتنزيهه، لا أنهم نفوا مرتبة من مراتب العلم والكمال. هم يقولون أن ما أثبتموه ليس بكمال بل هو نقص. لا، هو طبعا إن أولت كلام صاحب حكمة الإشراق فلا بأس بإرجاعه إلى كلام صدر المتألهين، لكن لا يبدو من كلامه ذلك. هو صاحب حكمة الإشراق ينفي العلم التفصيلي بالأشياء أي قبل الإيجاد، صدر المتألهين يثبت التفصيلية في العلم، وهو بهذا اللحاظ خلاف معنوي. نعم، كل منهما يثبت أن علم الواجب بذاته علم بالأشياء، لكن صاحب حكمة الإشراق يقول هو علم إجمالي، صدر المتألهين يقول لا، هو علم تفصيلي مو إجمالي فقط، لكن تفصيلي في عين إجمال. نقرأ هذا المقدار حتى نعرف. غرر في رد حجة المشائين على كون علمه بالارتسام، ولو لم يكرر هذا الفاصل لكان أولى، لأنه لم يزد على ما ذكره سابقا بشيء، بل لعله زاده تشويشا نتيجة التشقيق الذي ذكره. قال: وقولهم علمه الأشياء في الأزل، أي وقول المشائين أن علم الواجب بالأشياء كائن في الأزل لا يخلو، إما بأن لا شيئية لها ماهية ووجودا. أنتم تقولون أن علم الواجب بالأشياء أزلي وبالمعلوم، ثابت أو ليس بثابت، له ماهية ووجود أو ليس له ماهية ولا وجود. الشق الأول أن لا يكون للمعلوم ماهية ولا وجود، ومن المستحيل أن يتعلق العلم بما لا ماهية له ولا وجود، لأن ما لا ماهية ولا وجود له معدوم، والعلم لا يتعلق بالمعلوم. وإما بأن لها شيئية ماهية فقط، وهذا الشق أيضا باطل، وذلك لأن ما له ماهية بلا وجود معدوم، إذ الثبوت عين الوجود ولا واسطة بين الوجود والعدم، الماهية ليست واسطة بين الوجود والعدم، الماهية إما أن تكون موجودة أو لا فتكون معدومة، والمفروض أنها ليس لها وجود، إذن هي معدومة. إذن هذا الشق، والشق الأول باطلان باعتبار استحالة تعلق العلم بما لا وجود له. وإما بأن لها شيئية وجود، يعني لها وجود. طيب هذا الوجود إما ذهني أو عيني. إذن لاحظوا معي الترقيم، لاحظوا معي الترقيم. لا يخلو من الأول، لا يخلو إما بأن لا شيئية لها ماهية ووجودا، هذا الشق الأول. وإما بأن لها شيئية ماهية فقط، هذا الشق الثاني. وإما بأن لها شيئية وجود، هذا الشق الثالث. هذا له أقسام، لأن الوجود إما وجود ذهني أو وجود عيني. والذهني إما بنحو الارتسام وإما بنحو الاتحاد، هذا قوله. والذهني إما بنحو الارتسام، هذا الشق الثالث، لأنه بعد أن قسم الوجود إلى ذهني وعيني قسم الذهني إلى ارتسامي، وهذا الشق الثالث، أو الاتحاد وهذا هو الشق الرابع. والعيني إما وجود تجردي، هذا هو الشق الخامس، وإما وجود مادي وهذا هو الشق السادس. هذه شقوق ستة ذكروها استدلالا على قولهم، لإنصاف أن هذا الكلام منه قدس الله نفسه صحيح، ولكنهم لم يعتمدوا على هذا التشقيق فقط. يعني صدر المتألهين رحمه الله تعالى يذكر في كتبه أن كثيرا من المحققين من الفلاسفة لم يدرك نظرية المشائين القائلين بالارتسام، فأوردوا عليها إرادات. ويكفيك أن من الموردين عليها المحقق الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الإشارات، مع أنه شرط على نفسه أن لا يتعدى شرح مطالب الكتاب. يقول صدر المتألهين ليته وفى بالشرط ولم يوقع نفسه في ورطة الإشكال، فإن إشكالات المحقق الطوسي كلها مبنية على إرادات صاحب حكمة الإشراق، وإرادات صاحب حكمة الإشراق مبنية على عدم الإحاطة بما ذكره هؤلاء الفطاحل. يعني لا ينبغي للإنسان الإنصاف، يعني ينبغي على الباحث العلمي أن يتواضع أمام الآخرين مهما كان عنده من دليل وبرهان، فينبغي أن يجل الطرف الآخر إن كان من يستحق الإجلال. والفارابي وابن سينا والإسكندر الأفروديسي وأمثالهم من فطاحل الحكماء، لا ينبغي أن يستهان بكلماتهم حتى يقال أنهم غفلوا عن مسألة استحالة اجتماع الفاعل والقابل. أريد أن أقول أن ما ذكروه استدلالا لنظرية الارتسام ليس بهذا المقدار، لا يكفي في هذا المقدار، لكن المصنف حرره كذلك. قال: فأشرنا إلى الثالث. الثالث هو القول بأن للمعلوم شيئية وجود ذهنيا بنحو الارتسام، بقولنا إما بالارتسام في الذات حصل فهو المطلوب، المطلوب للمشائين لأن الكلام عن حجته. وإلى السادس وهو أن يكون لها وجود مادي، كان وإلا الخلق كان أزلي لو كان الواجب يعلم بالأشياء بارتسام ذواتها المادية في ذاته لزم من ذلك أزلية المادة والماديات. وإلى الأول وهو قولها بأنها لا شيئية لها ماهية ولا وجودا، أو ميزه وعلمه لم يحصل، لأن المعلوم معدوم والعلم مضاف إلى المفعول، وعلمه يعني علم المعلوم، والضمير عائد إلى الخلق وإفراده مراعاة للفظة الخلق. وإلى الثاني بقولنا أو يثبت المعدوم، الثاني هو قول بأن لها شيئية ماهية فقط. طبعا ثبوت المعدوم يشارك الاحتمال الأول في البطلان، في وجه البطلان. وإلى الخامس وهو أن يكون مناط علم الواجب الوجود التجردي العيني، أو يكون مثل أفلاطونية. وإلى الرابع وهو قوله الاتحاد، أو غيره كاتحاد العاقل والمعقول. وامتنع التالي لكل من هذه الشرطيات بمثل، شلون نمنع هذه التوالي هذه الاحتمالات؟ كل هذه الاحتمالات عدا ارتسام الصور الذهنية في الذات الإلهية ممنوع بمثل القدرة. إذا القدرة يأتي فيها نفس العلم، نفس ما يأتي في العلم. مثلا القدرة لها متعلق أو لا؟ إن لم يكن لها متعلق لازم ثبوت القدرة بلا متعلق، وهذا مستحيل. ومتعلقها إما أن يكون له شيئية وجود أو لا، على التقدير الثاني يلزم تعلق القدرة بالمعدوم، هذا مستحيل. إذا كان لها شيئية وجود، للمتعلق شيئية وجود، فإما أن يكون الوجود عيني أو ذهني. وإذا كان الوجود عيني، إما أن يكون وجود مادي أو تجردي. إذا كان وجود مادي يلزم حصول المقدور في الأزل، إذا كان وجود عيني مجرد يلزم أزلية أيضا المقدور، لأننا نتكلم عن القدرة التي هي عين الواجب ولا تكون إلا مع المقدور، فإذا يلزم أن يكون المقدور أزليا. وعليه كل ما يأتي في العلم يأتي في القدرة وغير القدرة أيضا من الصفات الإضافية العينية حقيقية ذات الإضافة كالإرادة والسمع والبصر، بمثل قدرة وغيرها كالإرادة تقاض، لأن القدرة أيضا أزلية تقتضي مقدورا. حتى القدرة على المكونات أي الكائنات المادية لأنها أيضا أزلية تقتضي المكون، فيلزم أزليته المكون، يلزم أزليته. والصورة هنا لا تكفي، يعني ليش ما تكفي؟ لأنه كما يقدر على الصورة الذهنية يقدر على الوجود العيني، فإذا تعلقت القدرة بنفس الوجود العيني. وبهذا الوجود العيني المقدور هل كان مقدورا للواجب أو ليس مقدورا للواجب في مرتبة الذات؟ المراد من الصورة الصورة الذهنية، نعم. قال لا تكفي لأن وجوده العيني أيضا مقدوران. يعني في الواقع عندنا قدرتان، قدرة على الصورة الذهنية وقدرة على الوجود العيني، ودفع الإشكال بلحاظ الصورة الذهنية لا يكفي لبقاء الإشكال بلحاظ القدرة على الوجود العيني. الحل ما هو؟ حل هذا الكلام منكم يعني الاحتجاج من المشائين، كيف ندفع احتجاجهم؟ يقول ندفع احتجاجهم ببيان الفرق بين العلم مثلا بما هو مفهوم مصدري ذهني متأخر عن طرفيه، فإن العلم نسبة بين العالم والمعلوم، نسبة إضافية لا يعقل إلا بعقل طرفيه، فأنت لا تستطيع أن تنتزع عنوان العلم إلا إذا لاحظت العالم والمعلومة كل منهما منتسبا إلى الآخر من حيث الآخر منسوب إليه. لا تتصور العلم إلا إذا تصورت العالم عالما بمعلوم لدى ذلك العالم، فيكون نسبة متكررة. إذا مثل هذا المفهوم دائما متأخر عن الطرفين، وهذا المفهوم ليس هو كمال الواجب. الواجب لا يكمل بهذا المفهوم بنا، لأن هذا المفهوم موقوف على صدور المعلوم من العالم الموقوف على كمال العالم، فلو كان كمال العالم موقوفا على الفعل لزم الدور. إذن كمال الواجب بنا، كمال الواجب بنفس ذاته، أي بكونه بحيث يكون مبدأ لاتصافه بهذا العنوان، أي أن كمال الواجب بمبدأ العناوين المشتقة لا بالعناوين الاشتقاقية. وعليه نقول أن الواجب بناء على ما ذكرناه ليس كماله بتلك الصور الذهنية المرتسمة في ذاته، إذ ننقل الكلام إلى تلك الصور. هذه الصور واجبة أو ممكنة؟ إن قلتم واجبة اصطدمتم ببراهين التوحيد، إن قلتم ممكنة قلنا إذن هي معلولة. فإن كانت صادرة من الواجب بعلمه فكان للصور صور وللصور صور ويلزم التسلسل أو الدور، وإن لم تكن صادرة من الواجب بعلمه يرد أولا أنه لا حاجة حينئذ إليها، لأنها كما تصدر بلا علم فلتصدر المخلوقات بلا علم. ثانيا يلزم من ذلك نسبة النقص إلى الواجب، وأنتم إنما ادعيتم الصور تنزيها للواجب عن النقص، إذن لا أثر لها على كل حال، لا أثر لها في تصحيح صدور الأشياء، لأنها كما صدرت من دون علم تصدر الأشياء من دون علم، ولا أثر لها في تنزيه الواجب، لأنكم إنما أثبتتموها لتدعوا لتصحيح دعوة صدور الأشياء من الواجب بعلم، مع أن هذا العلم زائد وهو صادر من الواجب بلا علم. فإذا هناك فعل صدر من الواجب بلا علم، إذن في الواقع لا أثر لهذه الصور. الحل طبعا هذا كله إشكال نقضي، لا نقصد بالنقد النقد الاصطلاحي، نقصد أننا نسفنا برهانهم. أما الصحيح في مسألة العلم فهو ما ذكر في محله من أن علمه بذاته عين علمه بمعلولاته. قال والحل أن لم يعنى معناها العرض، أي أن المقصود بالعلم ليس المفهوم العرضي المنتزع من ملاحظة الطرفين الذي هو نسبة قائمة بطرفين يستحيل ثبوتها بدون ثبوت طرفيها. يعني قد يطلق العلم ونظائره ويراد بها معانيها الإضافية العرضية، ولا شك أنها بهذا الاعتبار متأخرة عن وجود متعلقاتها، عن وجود العالم والمعلوم، وليست هذه الصفات بهذه المعاني صفات كمالية له تعالى، وقد تطلق ويراد بها مبادئ تلك الإضافات. العلم يطلق ويراد به تلك الخصوصية العينية التي تستتبع دائما حضور المعلوم، هذه الخصوصية هي التي نطلق العلم عليها، فنحن لا نريد المفهوم النسبي. الخصوصية العينية الموجودة في الشيء التي تستتبع حضور المعلوم، وهي متقدمة على وجود المتعلقات. خصوصية هي خصوصية كونه هو هو سبحانه وتعالى، فإن كونه هو هو عين عليته للأشياء، وعليته للأشياء عين صدور الأشياء عنه، وصدور الأشياء عنه عين حضورها له. العينية طبعا بين العلية وبين الصدور بمعنى الملازمة، حتى لا يلزم من ذلك أن يكون المعلول عين العلة. لا نريد مفهوم العلم حقيقة
في ملاحظة الطرفين،
نعم،
وإنما المراد به المعلوم الحقيقة الموجود الخارج الذي ماذا يعني
الحقيقة العينية،
الحقيقة العينية في الموجودات.
نعم، يعني مثلا عندما تقول زيد عالم، زيد عالم لا يقصد به اتصافه بمفهوم نسبي منتزع من ملاحظة الصورة قائمة به، بل المقصود بقولنا زيد عالم كونه بحالة بحيث تحضر لديه الصورة، مو نفس الحضور، لأن الحضور هذا عين النسبة، بل خصوصيته العينية التي تستتبع قيام الصورة به.
خصوصية زيد وخصوصية معلوم،
خصوصية زيد الكلام في العالم،
يعني كان الخصوصية أشبه بالقدرة مثلا على
وجه الملكة، هي ملكة في الواقع. قال ولا مدخلية لغيره تعالى في تتميم ذاته أو صفاته. أما سمعت منا أن العلم الفعلية وهو الإضافة الإشراقية الوجود المنبسط لا يستدعي متعلقا، نحن قلنا أن الوجود المنبسط لأنه لا يتثنى ولا مقابل له في الأشياء لا يستدعي متعلقا حتى يكون نسبة بين الواجب وبين المعلوم، بل هو بنفسه علم ومعلوم. فما ظنك بالذاتي، يعني إذا كان علمه الفعلي لا يستتبع متعلق فما ظنك بالذاتي. والإيجاد الحقيقي لا المصدري ما هو؟ هو الوجود المنبسط الذي هو تلك الإضافة غير المستدعية للمتعلق، وفي أحاديث الأئمة المعصومين ما يؤيده كقول الرضا عليه السلام له معنى الربوبية إذ لا مربوب. معنى الربوبية، ما قال الربوبية، له معنى الربوبية، أي أن له مبدأ عنوان الربوبية، وذلك المبدأ ثابت له حيث لا وجود لغيره مربوبا كان أو غير مربوب. وحقيقة الإلهية إذ لا مألوه، ومعنى العالم ولا معلوم. قال غرر في مراتب علمه تعالى: إذ يكشف الأشياء مرات له فذا مراتب يبان علمه، عناية وقلم لوح قضى وقدر سجل كون يرتضى. إذ توقيتية، يعني ويكشف، هنا يقول أننا نقصد بها معنى الماضي، إذ كشف، وما ليش يقول يقصد، والحال أن استعمال الماضي لا يخل بالوزن. لو قال إذ كشف الأشياء مرات له هم صح الوزن، تكلفات يعني على كل حال عندهم. قال: ولما كان كلمة إذ للماضي فالفعل ماض معنى أدي بصيغة المضارع. لما لم يؤديه بلفظة الماضي؟ لتصوير ما مضى في الحال، كما في قوله: كما يجزى سنمار، كما جزي سنمار، على أن الفعل في نظائر المقام منسلخ عن الزمان. قال: مرات له تعالى إذ للأشياء أكوان سابقة، والوجودات المترتبة الطولية كمرائي يتكرر فيها نقوش العالم بأجمعها. مثلا زيد في عالم المادة مرتسم بنحو ما، وثابت بنحو ما في عالم المثال، وزيد في عالم المثال مرتسم بنحو ما في عالم العقل ارتساما يناسب عالم العقل، وزيد في عالم العقل مرتسم بنحو ما في عالم الأسماء والصفات. وهكذا في كل رتبة من مراتب العالم يكون للرتبة الدانية ثبوتان، وهذا الثبوت بدوره له ثبوت في الرتبة العالية وهكذا. وكلامنا طبعا في المراتب الكلية، وإلا إذا دخلنا في التفصيل فإن لزيد مراتب لا تحصى من الثبوت، مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى. فهو تعالى يشاهد موجودات عالمنا الطبيعي قبل وجودها لا مرة بل مرات. يقول: لما كان الأمر كذلك بان علمه ذا مراتب، ظهر علمه ذا مراتب. فذا مراتب، فذا مراتب منصوب على الحالية، حال عاملها وصاحبها يبان عامله، يبان علمه، يبان عامل الحال يظهر، يعني يبان من بان بمعنى يظهر، علمه صاحب الحال، يبان ويظهر علمه ذا مراتب، لأن الأشياء تنكشف له مرات، وكل مرة علم، إذن علمه على أنحاء لا على نحو واحد. طبعا لا يمكن أن يتصور تعدد العلم مع اتحاد المعلوم، لا يمكن أن يتصور تعدد العلم مع اتحاد المعلوم، هذا من جهة. وأيضا لا معنى لتعدد مراتب العلم مع اختلاف المعلوم. مثلا علم زيد بالنهر غير علمه بالسماء، فلا معنى لأن نقول أن علمه على مراتب. متى يكون العلم على مراتب؟ إذا كان المعلوم فيه وحدة وفيه كثرة، فيه وحدة من جهة وفيه كثرة من جهة، فيه وحدة طولية وفيه كثرة مراتب، بأن يكون المعلوم مشكك، حينئذ يقال أن العلم على مراتب، وذلك لأن العلم عين المعلوم، فكما يكون المعلوم واحد فالعلم واحد، إذن علمه وحقيقة واحدة مشككة ذو مراتب. هذا في مرتبة الفعل، علمه في مرتبة فعله حقيقة واحدة مشككة ذو مراتب. عناية وقلم لوح قضى وقدر سجل كون يرتضى. هذا ما سيأتي الكلام عنه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.